بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الميامين الطيبين صلوا على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يظهر أن هذا المركز المبارك أكثرهم ينتمون إلى دولة الولاء بحرين. أنتم أعلم بذلك أن بحرين كانت واسعة لتصل إلى الأحساء والقطيف، وعرفت هذا البلاد ببلاد الولاء باعتبار أنه أصحاب الإمام أمير المؤمنين أول ما توجهوا إلى هذه البلاد، وتحولت هذه البلاد إلى الموالين إلى أهل البيت إلى جانب اليمن. وأنتم أعلم بذلك أيضا أنه بعدما ذهب خالد بن الوليد إلى اليمن وأراد أن يبطش بأهل اليمن، أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهناك آمن أهل اليمن بالله والرسول والكتاب وأصبحوا من أهل الولاء بدون إراقة دم. فهذين القطرين هما أول قطرين آمنوا بالولاء ودخلوا في ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نجد أنه نسبة الإمامية في البحرين كان نسبة عالية أكثر من كل الدول الأخرى، إلا أنه هناك أنتم أعلم بذلك في آخر المطاف بعدما أنه عملت السلطات لخلق أجواء أخرى والتغيير الذي حصل في العد السكاني وتجنيس الآخرين فتضاءل العدد، وإلى إجراءات أخرى نحن أنتم أعلم بها. كلامنا هذه الليلة على ما تفضل الإخوة هو حول الدعاء والزيارة. لا يحتاج إلى بيان قضية الدعاء والزيارة، ولكن الحاجة إلى أنه بيان أنه الدعاء نعتبره جانبا علميا. دعنا عن الجانب المعنوي والتقرب إلى الله والوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في الجانب الذي يجب أنه نلتفت إليه هو مضامينه كلها مضامين علمية، وحتى علم اليوم علم الحاضر مو فقط أنه العلوم القديمة. وصيغة الزيارات هي صيغة سياسية عبر الولاء والانتماء إلى القيادة وبيان مظالم الأمة والأئمة، حيث أنه دائما يوجهوننا إلى الذهاب إلى هذه المراقد المقدسة وبيان وإظهار ولائنا لهذه القيادات وما جرى عليهم من الظلم وإدانة الظالمين ونصرة المظلومين. فهو في ملخصه عمل سياسي إلى جانب الأمور العقائدية والإيمانية وأمثال ذلك. والدعاء هو الجانب العلمي، لأنه عندما الإنسان يريد أن يدعو ربه ويناجيه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى يظهر آياته، وآيات الله كلها أمور علمية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فعندما نذهب إلى الكعبة المشرفة مثلا، الله سبحانه وتعالى إنما عظم هذا المكان لأنه فيه آية من آيات الله. وأنتم أعلم بعلم الفلك الفضاء، وأنه كيف أنه الأرض انفجرت من وهي قطعة انفجرت من الشمس، وكانت هذه البقعة وأصبح منها تفور الأرض وأصبح دحو الأرض من هناك. فهذه مكان، هذا المكان آية من آيات الله، لها تفصيل علمي نحن بغنى عن ذلك وأنتم أعلم بذلك. فلذلك في الأدعية دائما الله سبحانه وتعالى عبر الأنبياء وعبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبر الأئمة وحتى العلماء الذين وضعوا بعض الأدعية، هؤلاء يركزون على آية من آيات الله أو عدد من آيات الله لأجل أنه يقربون الإنسان إلى الله ويقسمون الله بهذه الآيات. وهذه ظاهرة موجودة في القرآن الكريم، وبالأخص في أوائل السور والسور التي فيها الكلمات المتقطعة والحروف المتقطعة، حيث الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر بآياته ويطلب من هذا الدعاء. على كل، الدعاء أمر ضروري في حياة الإنسان، إلا أنه هو الذي يقربه إلى الله من دون واسطة أبدا. رأسا يخاطب ربه، وربما يرى البعض أنه تسقط التكاليف، الكلفة الاحترامية تسقط بين المعبود وبين الذي والعبد، فلذلك أنه يخاطبه بلسان آخر عندما يخلو في الليل وفي جوف الليل. هذه الأدعية من الضروري الإنسان أن يمارسها، حيث أنها هناك في شهر رمضان كثيرا ما يرد أنه قراءة القرآن. وإذا راجعنا بعض الأحاديث وبالأخص حديث مهم موجود عن الإمام الصادق، يتحدث كيف الإنسان وعليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية التي وردت، الدعاء المأثور إله أثر فاعل في نفوس الناس وفي تغذية الإيمان وتكريس هذا الإيمان في النفس. لذلك أنه كثير منا أنه يقرأ القرآن ويترك الأدعية، لا، القرآن له مورده، وأما الأدعية في شهر رمضان فهو المطلوب أكثر من غيره. على كل، لنا في ذلك بحث طويل في قضية الدعاء وفي مقدمة الصحيفة الحسينية، وقد استله بعض الفضلاء وأفردوه وأصبح كتابا بحد ذاته. من هنا نرجع ونقول أهمية الدعاء هو أنه قربه إلى الله، الإنسان بذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستعين به في الشدة والرخاء. ومن المطلوب أن الإنسان يدعو ربه في الرخاء قبل الشدة، حتى إذا جاءت الشدة أنه تمكن من أن يقدم ما في الرخاء لأيام الشدة. ونتمنى أنه الإنسان بالأخص الذين هم في طلب العلم أنه يتوجه إلى الله عبر الدعاء، ويتوسل إلى أئمة أهل البيت في قضية الولاء، والاتباع الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في مقارعة الظلم والظالمين وبيان مظلومية الشعب الذي ينتمي إلى هذا الصرح الكبير الذي بناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين من أهل بيته. حقيقة أنه أنا أعجبت، واليوم ذكرت أنه بكثرة المراكز والمؤسسات اللي موجودة في هذه المدينة المقدسة، إن الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس الله روحه فتحت الأبواب في هذه المدينة بالخصوص، بل في كل إيران، وأصبح شعاع الولاء وشعاع العلم ينتشر إلى أنحاء العالم. وطبيعي أنه في إلى جانب هذا أكو جانب آخر مضاد لهذا الشيء، ولكن الجانب المضيء دائما هو الذي سيفوز، لأنه مع الحق والحق معه. هذا مختصر مفيد لأن الوقت لا يسمح للتحدث أكثر من ذلك، فنتمنى إذا كان هناك بعض الأسئلة فحتى نجيب على ذلك.
أنا شيخ مدود، يعني أخوان في مسألة بعض الأدعية موجودة عندنا في كتب الأدعية، بعض الأحيان تقبل أو تثبت هذه الأدعية وإن كان في مشكلة في السنة بكلمة عدو المضمون. هذه مفردة عدو المضمون ما هي ضابطة الشيء؟
أذكر بخدمتكم الدعاء لا يحتاج إلى أنه نتلقاه إلا من المأثور. للإنسان حق أنه هو يصنع دعاء، ولذلك السيد ابن طاووس كثير من الأدعية هو اللي أنشأها، لأنه شيء يرتبط بين الإنسان وربه. بس الإنسان إذا كان عالم ببعض المعارف الإسلامية يتمكن أنه يدعو بذلك. هذا سيرة العلماء كان هكذا. نعم، الدعاء بالمأثور أفضل، لأنه المعصوم يعرف من أين أبواب السماء وأين وأي الكلمات أفضل. ولذلك أنه عندما جاء الرجل إلى الإمام الصادق على ما أظن قال له: أنا كيف تدعو؟ قال: أنا أدعو أقول اللهم لا تحوجني إلى خلقك. فعلمه الإمام فقال: قل اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقك، لأن الحاجة موجودة. الله خلق الإنسان محتاجا لأغراض متعددة، غرضين فقط نذكر منهما. الغرض الأول أنه الله هو الذي لا حاجة إلى غيره، حتى يعلمنا أنه نحتاج إليه ونتوسل إليه ونعرف ونؤمن به، وإلا إذا ما كنا نحتاج إلى الله فما كنا أنه نذهب إلى هذا الطريق وعبادة الله. الشيء الثاني أنه خلق الإنسان، بل كل المخلوقات محتاجين. ليش؟ لأنه حتى التواصل الاجتماعي يتم. إذا ما يحتاج هذا الإنسان إلى الآخر لرأيتم أنه كل واحد تفرد بنفسه ولم يبقى هناك حالة اجتماعية أبدا. شكرا.
نقصد فقط جنبة أن بعض الأدعية مثلا زيارة جامعة، نعم، نرتب عليها معارف عقائدية، نعم، على اعتبار أنها صادرة من المعصوم سلام الله.
نعم، زيارة الجامعة بشكل عام كزيارة جامعة هناك 4-5 أدعية يطلق عليها الجامعة، ولو أنه بعضها يقول زيارة أمين الله يقال عنه، بس هي كلها زيارات جامعة سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة، مرويات عن المعصومين. الدقة في غير مسائل الاجتهاد والتقليد أو المسائل الأحكام الشرعية غير مطلوبة في الأدعية. ما دام هذه الأدعية وردت من المعصوم أو قيل أنها وردت المعصوم، يكفي في ذلك إذا لا يخالف العقل والطبيعة والأسس الشرعية. يكفي، لأنه قلنا أنه الإنسان له حق أنه يصنع الدعاء وينشئ الدعاء، فإذا كان مضامين عالية لماذا أنه نشكك في ذلك؟ لا، ما يحتاج. أدلة التسامح يشمله، وهذه الروايات اللي موجودة في هذا الباب هي روايات شو اسمه موثقة وصحيحة في هذا الجانب، لذلك لا يحتاج إلى كثرة التدقيق. التشكيك هذا معذرة أنه ظاهرة ظهرت في الأخير كثيرا، كثرة الدقة في هذا المون يصرف الإنسان عن حقيقته وعن الحالة الروحانية، فلنترك هذه الأمور. نعم بعض الأدعية يحتاج إلى تحقيق، لعل بعض النسخ مثلا فيها غلط أو شيء، مثل يقول أين كنت يا ولي النبي، أين كنت، هذه سبب الأينية، أين كنت يقول يعني هذا الدقة، أو زيارة العرفة آخرها ليست من دعاء الإمام الحسين، إذا واحد يراقب الشسم يشوف مضامينه يختلف، أسلوبه يختلف، وهذا واضح يعني يحتاج إلى تدقيق بعض. إنما نسبة الشيء إلى المعصوم هذا في إشكال، أما إذا الإنسان يدعو الآن أنا أقعد أدعو من عندي أطلع دعاء، حتى في الصلاة ما بإشكال، في القنوت واحد اللهم ارزقني مثلا ولدا صالحا، وين بإشكال؟ هذا بهالصيغة ممكن لم يرد في الحديث أو في رواية أو أي شيء من الآخر، هذا ما بإشكال صيغة الدعاء بأي شكل من الأشكال.
شيخنا الجليل، بالنسبة إلى زيارة الجامعة الكبيرة التي يقال أنها منقولة عن الإمام الهادي سلام الله عليه، أكو إشكالية عن زيارة الجامعة الكبيرة؟
نعم.
أكو إشكالية على زيارة الجامعة الكبيرة، طرحت هذه الإشكالية طبعاً من باب النقاش وليس من باب المراقبة. المقطع الذي يقول إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم، أشكل عليه البعض أنه هذا مو صحيح، باعتبار أن القرآن قال أن إلينا إيابهم ثم أن علينا حسابهم، وأهل البيت وتكليفهم يحاسبون الناس.
نعم.
مو شغلتهم يعني.
إذا راجعنا إلى ليلة القدر وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ليلة القدر من الليالي التي تقدر ميزانية الكون في هذه الليلة، وإذا احنا اعترفنا بالولاية التكوينية للمعصوم هذه الشبهة تدفع عن ذلك، وأنه كل الأمور يراجع فيها المعصوم، لأنه هو الذي الله سبحانه وتعالى وضعه على الخلق إماما وقائدا، وأين الإشكال؟ إنما الإشكال إذا قلنا هم بذاتهم هكذا، أما إذا هذه الصلاحية أعطيت للمعصوم ما في إشكال، وإنما هم وسائل طريق، بلا تشبيه أنه إذا هناك ملك أو رئيس جمهورية خصص للدفاع وزير وخصص لكذا وزير وخلى رئيس وزراء قال لأنه أنت تتولى هذه الأمور عبرك الأمور تصير تصل إليه، ما به إشكال. يعني هذه بعض الشبهات تنحل إذا إحنا أسسنا على القضية العقيدة والمسائل العقائدية، بعد نرى أن هذه الشبهات مو في محلها أساسا، مو أنه نقول هم، إنما هم موكلون مفوضون إلى هذا الأمر.
كشفعاء؟ نعم شيخ، كلامكم كشفعاء، ولا هم أهل البيت، مو عملهم يحاسبون،
مو عملهم يحاسبون، ولكن إذا الله أراد أنه يكون كل الأمور عن طرقهم باعتبار القيادة العامية، إبراهيم كان نبيا ثم أصبح إماما، ليش؟ أصبح قائدا، يعني أصبح قائد الأمة بعد ما كان نبيا، يناط إليهم القيادة، وإحنا نعترف بأن المعصوم يعني الأئمة المعصومون الاثنى عشر هؤلاء قياديون، مو أنه فقط وفقط مشرعون وكذا، هذا بشكل إجمال. نعم.
شيخنا العزيز، احنا سعداء نشوفكم بيننا في القرب المقدسة، ونتأسى بكم في كتابة الموسوعة وتأليف وتصنيف هذه الموسوعة المباركة، عما اتذكر بالضبط كم وصل عدد الأجزاء المبارك. سيدنا ما دام مو بعيد عن مبحث الدعاء، تحسون شنو سر التوفيق في كتابة هذه الأجزاء؟
أما أنه المؤلفات هي 3000 أو ما يزيد دائرة المعارف الحسينية، والألف الآخر في الأحكام الشرعية سلسلة الشراع 1000 تقريبا أو ما يزيد، والألف الآخر في بقية الأمور تفسيرين، كل تفسير 30 جزء وتفسير آخر 5 أجزاء لسورة الفاتحة، وسائر العلوم ودواوين الشعر أكثر من 60، وهكذا وهلم مجرة، لا نريد أن نبحث عن هذا. أما سر التوفيق إذا كان هذا من جملة التوفيق، حقيقة هو الإخلاص لهذا، يعني ما وضعت أمامي شيء لأن أنا أحصل عليه إلا لأني وجدت في هذا الإمام ما يستحق أن أذكره، وخضعت لكل شيء، لكل الضغوطات ولكل الأمور لأجل أنه أعمل شيء أعرف هذا الإمام بشكل أنه يعرفه الغرب والشرق كله، وأرافق مع هذا ما يخالف هذا لأنه شوي يختص بالدعاء أيضا والجسم، الالتزام بالنوافل، نوافل اليومية بالأخص، هذا من أسباب التوفيق. إذا الإنسان تمكن أن يلتزم بالنوافل اليومية هذا من أسباب التوفيق جدا، وقضاء حوائج الناس هذا أمر آخر، وأمور أخرى ذكرناها عندما سئلت عن ذلك، وإن شاء الله أنه نستمر على هذا الشكل. وطالب العلم لابد أن يخلص ويجهد في هذا الاتجاه حتى أنه أعماله تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ويستنجد بإمام عصره الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي كل الأمور تجرى عبره. وهذا أيضا من الأمور التي يذكر في العقائد، كيف أن هؤلاء وفي حديث الكساء واضحة، الأمر واضح، وهذا حديث الكساء المفصل، هناك من ذكر أنه في شبهات ما إلى مصدر ما أدري كذا، مو صحيح. أكو في إحقاق الحق القاضي التستري يذكر سنده مسلسل وكلهم علماء ثقات بهذا التفصيل الموجود، نعم ما موجود في المفاتيح، ما موجود في كذا، ما موجود في هالكتب جسمه، بس هذا موجود. المشكلة أنه كتبنا كثير منها ضاعت وكثير منها كانت مخطوطة، والآن الحمد لله بعد الثورتين في إيران والعراق المؤلفين والمحققين صار عندهم مجال ليؤلفوا ويحققوا، والكتب طبعت ونشرت، وإن شاء الله المستقبل واعد.
الله يوفقكم. ماذا في عندي سؤال؟ أنا شيخنا عندي سؤال مستعارج موضوع الدعاء، بما أنكم تنقلت بين عدة بلدان وطلعتم على أوضاع الإسلام والمسلمين، الآن في هذا العصر تجدون ما هو المحور جيد يهتم بطالب العلم للرد على الشبهات؟ يعني أي شبهات تجد، الشبهات العقدية أو الحداثية أو الفكرية؟
لا شك أنه الشبهة العقائدية قبل كل شيء، لأنه هذا اللي الغرب يعمل ليل نهار، لأنه يبث الشكوك والشبهات في العقيدة، لأنه العقيدة أساس كل شيء. إذا إحنا جنب لا نعترف بالرب والعياذ بالله، بعدين هل نقبل أنه الرسول؟ لأنه هذا أساس كل شيء، فعلينا أنه نقبل بالرب حتى نقدر أن نناقش في بقية الأمور. فالشبهات التي تطرح العقائدية كثيرة، أكو شبهات فرعية تأتي على شخصيات أو على الأئمة أو على بعض الروايات أو على بعض النصوص، هذا شيء آخر، إنما المهم أنه نثبت العقيدة وندفع الشبهات بالشكل العلمي. علم الحديث أنا أرجع، لأنه الآن مو كثير من الناس لا يعرفون الفلسفة. فلسفة يعني علم عبر علم الكلام والتجريد، لا يعرفونها أنه تعال ابحث عقليا. أنا أذكر في مناقشة مع شخص ما كان يعتقد بالله، قل ليش أدوخ نفسي أنه أشوف أنه أكو الله ماكو الله؟ أنا شعلي، أنا جاي هنا أنا أكل وأنام وفي يومهم أموت خلص. يعني هذا بايع مخلص بقولة العراقيين، بعد ما عنده شيء تبحثه، تعال ناقشه عقليا أو كذا، هذا ما يفيد. كود تجيب له في شيء آخر حتى هذا يعتقد. فمثل ذاك الذي صار مع الإمام، أنه كنت في البحر وكنت في سفينة، وكنت هذه السفينة يريد أن يغرق، حتى تثير عواطفه، تثير ما في داخله. فهناك مثلا بين الطبيعيين والمؤلهين. طيب هسه انت تعال سميه طبيعة، احنا نسميه إله. شنو هو؟ قدرة، القوة. الخلاف بعض الأحيان يكون بين الذين لا يعتقدون والذين يعتقدون، خلاف لفظي مو خلاف جوهري. لذلك إذا أنه بعقلية ذاك إجينا وتحدثنا معه يقبل هذا الواقع.
الآن خلينا كتب بعقلية ما ذكرتون، شيخنا في اتجاه آخر، لغة الكتب لغة قديمة،
هذه لا تفيد للجيل الحال. إحنا كل شيء، الأدب تطور، كل شيء تطور، البناء تطور، طريقة الاقتصاد في الحياة والمعاش تغير. إحنا يجب أن نغير، ما نبقى على الشكل القديم، لأنه حتى هذا لك الآبان الآن والشيبة من عندنا ما يقبلون حتى بالقديم. فعلينا أن نطور بالعلم الحديث. ليش؟ أنه ما نستخدم العلم الحديث لإثبات المدعى، وإمكانية موجودة، لأنه كل أحكامنا الشرعية وكل عقائدنا علمية بعلم اليوم ممكن أنه إثباته.
يقال تبسيط اللغة إلى هذه الدرجة أمر ليس بالنتيجة، هذا علم ولا مصدر
تبسيطه من حيث الفهم. شكوا بها، نكلم الطفل بمستوى، نكلم الشباب بمستوى الشاب، والذي كبر عمره أو العالم أنه نتكلم بلغته، والجاهل نتكلم بلغته. جاء أحدهم إلى الشسم قال ما دليلك على المزارع، ما دليلك على أن الله موجود؟ قال هذه مسحاتي. خلاص فهمها هو. الثقافة غير العلم، هناك الكثير يخلطون بين الثقافة وبين العلم. الثقافة شيء والعلم شيء آخر. تشوفون هذا عنده كذا دكتوراه وما أدري شنو، بس ما عنده ثقافة، ما يعرف شلون يتعامل مع الأمور في حياته، مع الآخر كيف يتعامل. هذا ما عنده بصيرة، على تعبير اسمه الإسلاميين أنه البصيرة، ما عنده هذه البصيرة. أنتوا إذا تذهبون إلى الحمام، إلى أي شيء، إلى أي مرفق من المرافق، إذا ما عندي أنا الثقافة كيف أتعامل مع هذا الحنفية، مع هذا الحائط، مع هذا الباب، راح أخرب هذه الأدوات. هذه ثقافة، هذا مو علم. يكون عندي أنا دكتوراه، يكون عندي كذا، ولكنهما العلم شيء والثقافة شيء، أو بتعبير آخر الآداب اللي خاصة بهذا الجانب أو ذلك الجانب.
معذرة شيخنا، نجد بين الحين والآخر تهجمات أو هجمات على الدعاء، مثلا يرمون مثلا دعاء الجوشة أو صلاة الرغائب أو بعض الأدعية التي لا يوجد لها طريق مباشر إلى المعصوم. كيف نتعامل مع هذه الهجمات التي يعني تشن على الأدعية؟
سبق وقلنا أنه إذا كانت مضامين هذه الأدعية يخالف العقيدة، نعم علينا أن نلغي هذا الشيء إذا ما ورد من المعصوم وما إلا، حتى إذا ورد من المعصوم نحقق في ذلك، إذا قد لا نفهمه فنراجع أهل الذكر حتى يفهمنا. إذا ما ورد المعصوم نلغي، أما إذا كانت مضامين هذه الأدعية مطابقة للعلم، مطابقة للشارع، لا يخالف الطبيعة والعقل، لماذا لا نتمسك بها؟ وبالأخص إذا كان الدعاء يجوز الإنشاء إنشاء من قبل الإنسان نفسه. سبق وقلنا أنه سيد ابن طاووس صنع أدعية كثيرة لأنه كان عالم بمضامين العقيدة وكل شيء، هو يضع حسب الموازين اللي موجودة. وحتى الزيارة، هناك بعض الزيارات ما موجودة، العلماء صنعوا في ذلك زيارة لفلان أو لبعض المراقد. أنا طلب من عندي أنه أصنع زيارة لمالك الأشجر جدنا في مصر، وصنعت. شنو عملنا؟ جبنا ما ورد في مالك الأشجر وأمثال ذلك، وضعناه فضائل أو أشياء في نفس الدعاء، هي مضامينها مضامين أحاديث أو مضامين اللي من المؤكد فيه. هذا ما به إشكال.
شيخنا الاتيان بها، بكونها نصا من المعصوم أو بكونها وردا خاصا في هذا الوقت أو في هذه الليلة، وكذا بالنسبة إلى النافلة، يعني ما لم نتمسك مثلا بالتسامح في أدلة السنن، أتوقع أن يكون فيها شبهة.
لا، إذا ننسب إلى المعصوم هنا وإحنا غير مطمئنين، هذا بإشكال. نعم، لأنه النسبة إلى المعصوم إذا لم يرد من المعصوم تقول على المعصوم يكون، والتقول على المعصوم حرام. وإذا كان في شهر رمضان صومه باطل، يبطل الصوم، من المبطلات. أما إذا أنا أدعو بشكل عام، المول أقصد أو أقول أنه هذا ورد من المعصوم، نعم إذا تأكدت هذا ورد من المعصوم ما بإشكال. أما إذا أنه لا أعرف، هذا بإشكال أنه أنسب للمعصوم.
خصوصا النوافل مثلا شيخنا، صلاة أربع ركعات في هذه الكيفية أو ركعتين في هذه الكيفية،
يكفي أنه إذا حصل القربة، حصلت القربة ما بإشكال، لأنه الصلاة قرة عيني. إنسان يصلي ركعتين قربة إلى الله، هذا ما به إشكال، كل الفقهاء يجوزين ذلك، حتى إذا ما ورد في حديث في ذلك. ركعتين أصلي قربة الله، أو أصلي ركعتين أهدي لفلان ثواب إلى فلان، هذا ما به إشكال، روايات موجودة في ذلك، بالمعنى العام موجود في الروايات. أما نسبة هذا الصلاة إلى المعصوم وهو لم يرد، هذا في إشكال.
سماحة الشيخ، أحسنتم في كلامكم كثير من الأريحية للمؤمنين عموما، أن هناك باب مفتوح بين الإنسان وربه، حتى لو مثلا لم يكن مطلع على الأدعية أو متقيد بالأدعية، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع.
نعم،
هذه الأريحية أحيانا تغيب عن بعض العلماء أو المشايخ عندما يحاولون أن يقصروا كل شيء، أنه مثلا لا يقبل الدعاء إلا عندما يكون مرتبط بأهل البيت، وعندما يكون التوسل من خلاله، وعندما يكون الدعاء من المأثور من أدعيته. الآن نرى جنابكم الكريم تفتحون الباب، وهو شيء فطري يعني يتقبله كل إنسان، أنا إنسان خلقني ربي وأستطيع أن أكتشف علاقة بيني وبين ربي في كثير من الأحيان.
نعم،
في حالات الضعف أكتشف أنني أنا محتاج إلى الله، فمناجي أحيانا بقلبي وبكلماتي الخاصة، وأحيانا أرى نفسي في حال أفضل من غيري، من صحة ومن مال ومن عافية.
تشكر ربك.
أشكر الله، ولكن لا يعني أكون في قالب معين، لا بد أن أستذكر الدعاء الفلاني، ولا بد أن يكون عن طريق الأئمة المعصومين. فهذا المعنى يعني الدعاء المباشر من الإنسان أو حالة الخلوص إلى الله من الإنسان لربه، تعطيه نتيجة تكفيه أو لا يجب أن يذهب ويتعلم ويدرس ويحفظ؟
لم أجد في التاريخ من الفقهاء من حرم أو قال بأنه لا يصح الدعاء الإنسان لنفسه بينه وبين ربه. نعم عندما يقال الدعاء بالمأثور لأنهم أعلم بالله سبحانه وتعالى وبآيات الله حتى أنه طريق الصحيح الأفضل نأخذ هذاك ما بأي إشكال أبدا. نعم أنه واحد يسأل من أبوه مثلا شلون الطريق منين، إذا هو يعرف طريق أو أنه هذا ما بيشكل، هذا شيء طبيعي. أنا شفت ناس، أنا في يوم من الأيام كنت أمشي ما بين المكتب والبيت، فإذا رأيت أحدهم شاب يركض وراي أنا حقيقة توجست منه لأنه كان في أيام داعش وكذا، فإذا وصل إلي قام يمسح إيده على جسمه فقال أنه أنا رأيت فيك شيئا ما هو يقول، وأرجوك أنه تدعو لي. لا جاب اسم الله ولا جاب اسم أي شيء. قلت له أنت شنو؟ قال أنا شو اسمه ما أصلا ما عند الدين. شوفوا هذا الذي ما عند الدين يرى في واحد شاف عندي مثلا لحية، شاف أنه لأنه أنا بالطريق أكتب سكون وما أدري شنو، هذا أراد أنه يريد دعاء. هذا شيء فطري، احنا من يجي نكسر الفطرة لأنه فلان قال أو غير كان. احنا شعلا نبي، احنا نراجع روايات أهل البيت كلهم يقول ادعوا إلى الله، ما كان يقول لك ادعوا بهذا الدعاء، هذا هو ما بيشكر.
أحسن شيخنا، أعتقد لعل إشكال البعض في مسألة الدعاء، مسألة أصل الدعاء بأي دعاء كان وحتى الأخذ بالدعاء ما لم يخالف المضامين ما في إشكال، لعل دائرة الإشكال أننا ننسب هذا الدعاء للمعصوم وإن كان ضعيفا مثلا بعنوان أن المضامين عالية، وهذه الضابطة يعني كأن ما لها شيء محدد، علو المضمون وانتهى الموضوع، ومن بعد نرتب عليه أثر أننا نستنتج معارف عقائدية لأننا نسبناه للمعصوم، يعني نأتي بهذا الدعاء ونرتب عليه معارف عقائدية بنسبته عن طريق علو المضمون مثلا لضابطته غير واضحة.
نعم هذا سهل، الإمام أمير المؤمنين سلام الله حل هذا الموضوع، قال إذا نقلتم شيء فانسبوه إلى من نقلتم عنه، كما فعل الشيخ عباس قمي، قال ابن طاووس، روى ابن طاووس، ذكر ابن طاووس، إذا ما عنده عن معصوم يقول قال، فيكون على قولة اللبنان ذنبه على جنبه. فإذا المضامين كانت جيدة ولا تنسبوا إلى المعصوم ضمن الجسم، وإذا كان في معارف، إذا واحد حكيم تكلم بكلام، الآن كل العالم إذا في واحد تكلم حكيم كان مؤمن، يعني مؤمن بطريقته كذا، ننقل عنه نقول هذا كلام حكمي أو كلام مقبول، ما بإشكال. لننسب للمعصوم مباشرة وينتهي الآن. وإذا أكو مناقشة حول النص، واحد يسوي مناقشة عنه ما بإشكال.
لا
نسلم بها، لا نسلم 100% بها أنه إلا ورد عن المعصوم أصلا. هذا أنه مقطوع الصدور أنه يكون هذا، خو هذا البحث في الوصول موجود، أنه من يقول أنه هذا كل الأحاديث من يقول أنه ورد من المعصوم، إحنا بالأدلة بما لدينا نقول، لأنه فلان إنسان صدوق كان ما كان كاذب كذا كذا نقول أنه، ولا أنت تقدر أنه تحلف 100% أنه هذا الحديث ورد عن المعصوم، ما نقدر لأنه أنت ما سمعته عبر الرواة، بما أنه هذه الطرق هي الطرق الوصول إلى الحقيقة إحنا نقبلها لأنه هذا مو كاذب. أما هل أنه أنت والدك جاء نقل لك في شيء في خبر زين عن فلان، أنت تقدر تحلف أنه فلان قاله؟ ما تقدر تحلف، تقدر تقول أبوي نقل لي بس. كل الأدعية جميلة، اختروا منها ما هو مأثور فهو فبعضهن أكثرهن يعني فيها حديث في ذلك، فالإنسان يعمل به. وهذه الأشهر أشهر الدعاء والإنسان يتوجه إلى الله. على كل أي وقت توجه الإنسان بقلب منكسر إلى الله لا يرد. بعض الأحيان تشوفون يقولون هذا المزار أو المرقد اللي هو مو صحيح أصلا ما إلى أي شيء، واحد يروح يدعو هناك يستجاب، ويستدلون عوام الناس بأنه هذا صحيح لأنه الله استجاب دعائي بحق. الله أرحم الراحمين، لأي شيء صغير يريد أنه يلطف على عباده، ما خلقنا حتى يحرقنا أو يؤذينا، خلقنا ليرحمنا، أرحم الراحمين يا من سبقت. هكذا الله، الله بعذر من الأعذار يريد أنه بس ينجي عبده. وإذا نقرأ مراحل الآخرة شوف أنه يجي يخلي حتى حقوق الناس، يجي يوقف هذا ويوقف هذا، يقول له اتنازل منا أنا أعطيك حسنات، اتنازل كذا سو كذا كذا سو، إلى أن ما يقبل يقول أنا أعطيك كذا أكثر. حتى شنو بس يريد يخلص عبده يروح للجنة، ما خلقنا حتى يحرقنا. الله لطيف بعباده، وإنما أنه كان من الممكن عقلا إذا نفكر الله هو الفطر اللي خلقنا عليها يكفي، ما يحتاج إلى العقل حتى، وطان العقل حتى نفكر أكثر، هذا لطف آخر. وإذا أتينا إلى أنه أرسل الأنبياء هذا لطف أكثر حتى ينبهونا أنه هذا جيد وهذا مو جيد، وأنزل الكتب حتى أنه يبين أكثر ويبقى موجود، وبعدين أنه فتح باب التوبة والاستغفار، وإلا كان أنه بس خلص ينزل العذاب عنه، وترك هذا الأمر أيضا حتى إذا إلى عالم البرزخ، قل ليش خلي فاصلة نفس الوقت هذا يموت يلا إلى جهنم أو إلى الجنة، لا ترك حتى أنه إذا أحدهم أولاده أو صديقه أو أي واحد قام بهذا العمل بدلا عن هذا يغفر له ويحسب من المصلين، أو أنه إذا كان عليه حقوق الناس إجوا تراضى هذا عن هذاك وعطاه هذا يصير بريء. يعني الله لطيف بعباده، أدنى عذر يريد أنه يغفر لعباده.
أنا عندي
تعرف
يعني أنا رأيت لي نعم هذه الطبقة الوسطى من العلماء.
شنو عندكم؟
غرفة.
طرفة طرفة
طرأت لي طرفة حبنت
ايه تفضل.
هذه فئة العلماء بين ما يتعلم حتى يصبح يعني عالم كبير مثل جنابكم الكريم
استغفر الله،
هذه لو يعطونا فرصة، يعطون عامة الناس فرصة من تصعيبهم للدين كان الناس حبت الدين أكثر من تدخل.
نعم هذا موجود. المشكلة دائما في أصناف أنصاف المتعلمين، أنصاف الشعراء عندنا فيهم مشكلة، أنصاف المتعلمين عندنا، أنصاف العلماء عندنا مشكلة، أنصاف الكتاب عندنا ما مكمل، فلذلك سريع هواي عنده عجلة يريد يوصل للشيء ويعطي رأيه وسريع. وهذا أنا لاحظت في كثير من المواقع هكذا، نسأل الله أن لا نكون من هذا الصنف. دائما يجب الإنسان يكون متواضع، وكلما زاد علمه المفروض يزداد تواضعه للعلم بالأخص، أنه يعرف أنه ممكن واحد أعلم منه أكو، يقدر يروح يسأل غيره يناقش غيره، مو أنا خلص قبطته بعد كل شيء أنا أعلم العلماء وأعلم من في الخلق. أكو أنا شايف بعضهم يدعي هكذا، هذا غلط، هذا مو عالم، مو عالم رباني، هذا قد يكون يعرف بعض الأمور بس مو عالم، ولا يعتبر من الذين يريدهم الله أن ينشر العلم بهذا الشكل.
شيخنا العزيز بالنسبة إلى التوسل بالأئمة،
نعم،
هل له ضابط معين؟ بمعنى آخر عندما تخاطب الإمام تخاطبه كما تخاطب الله سبحانه وتعالى؟
أشهد أنك تسمع مقال، هذا جوابكم. وثانيا أنه التوسل إلهم باعتبارهم هم مقربين عند الله، أدعتي يا وجيها عند الله، هذا الاتجاهين جواب لكم.
يعني الخطاب كما تخاطب الله تخاطب الإمام.
شوفوا في قضية أنه الله موجود والخلق موجود وكل شيء موجود. هذا الخلاف العقائدي اللي موجود بين الجسم أنه واجب الوجود ممكن الوجود، وقضية هؤلاء اللي فلاسفة وبحثوا، أنا شخصاً أرى أكثره هذا مو عمقي لفظي، لأنه لا شك أن الله موجود ولا شك أنه كلتنا موجودين، وهذا الحائط موجود وهذاك موجود، ولكن الألفاظ العربية بما أنها قاصرة عن قضية الله ووجود الله وحقيقة الله نستعمل هذه الألفاظ في قضية الله. ولذلك أجوا أهل الكلام والتجريد قالوا واجب الوجود وممكن الوجود حتى يفرق. نعم هذا موجود هذا موجود، ولكن شتان ما بين هذا الوجود وهذاك الوجود، هذا الفرق.
سؤال يرتبط بالتفسير اللي كتبتموه، سؤال المنهج اللي اتخذ في كتابة التفسير، هل كالمناهج المتبعة منهج تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو منهج مبتكر؟
عندي ثلاثة تفاسير. تفسير الأول التفسير المسترسل 30 جزء، هذا أصور لحد الآن ما حد فسر بهذا الشكل الظاهري، ممزوج الآيات القرآنية مع التفسير، مزجي تفسير مزجي إذا صح التعبير، وأدخل فيها كل ما تمكنت ولو بإيجاز المعلومة اللي موجودة في هذه الآية. هذا التفسير له خصوصيات وإلى بعض الأمور الأخرى. والتفسير الآخر هو تفسير المختوم، هذا تفسير شعر كله، يعني الآيات حولتها إلى شعر مع التفسير، مع القافية مع البحور مع كذا، بحور مختلفة وكذا. هذا النوع آخر له خصوصياته أيضا لأنه يطول. تفسير هذا من 30 جزء، هذاك 30 جزء يختلف عن هذا 30 جزء. وأكو عندي تفسير آخر، تفسير سورة الحمد باسم الإحاطة في تفسير سورة الفاتحة، 5 أجزاء ضخام فقط في سورة الفاتحة، توسعنا في كل الجهات في كل العلوم، سواء من حيث التركيب أو من حيث القراءة أو من بقية الأمور. فلذلك أنه في كل كتاباتي أختلف عن كتابات الآخرين، يعني نمط اخترته لنفسي. على كل نسألكم الدعاء ونسأل منكم أن تدعوا لنا بالتوفيق، وأنتم أهل لذلك، لا تنسون من صالح دعواتكم وكلها صالحة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.